أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا بدأنا قبل ذلك في مسألة التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته، وذكرنا أن الدخول على الأسماء والصفات ينبغي أن يكون من باب أسماء الجمال والإكرام أولا، وجعلنا عنوانا دلني على جمال الله أولا. التعرف على الله سبحانه وتعالى يكون بأسماء جماله وبأسماء جلاله، وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلمنا من الصلاة أن نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فأسماء الله عز وجل وصفاته بين الجلال وبين الإكرام. وإن كان لابد من أن نقدم بابا ندخل به على الله تعالى، فهو باب جمال الله عز وجل وإكرامه، ثم نتعبد بأسماء الجلال. لكن المدخل الذي نحتاج إليه الآن هو مدخل جمال الله عز وجل وإكرامه سبحانه وتعالى. ومن مقتضيات التعبد بأسماء جمال الله عز وجل وإكرامه ما تقدم في كلام ولدي مصطفى من حسن الظن بالله تعالى. فمن تعرف على جمال الله تعالى وتعرف على إكرام الله عز وجل أحسن الظن به، وهذا هو الباب الواجب أن يقدم في كل زمان، سيما في هذا الزمان. يعني في زماننا هذا نحن نحتاج إلى أن نفتش عن مواضع أسماء الجمال والإكرام في القرآن الكريم وفي السنة فيما يناسب هذا المقام. وهذا المقام الذي نحن فيه الآن مر من هذا الطريق قبلنا خيار خلق الله من أتباع الأنبياء والمرسلين من لدن نوح إلى أتباع سيدهم صلى الله عليه وآله وسلم وسيد الأولين والآخرين، ونحن نشرف أننا منهم، من محبيه وأتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا طريق مر منه كل أتباع الأنبياء والمرسلين، طريق حتمي، سنة الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. ومن أجل ذلك خلق الله عز وجل هذه الدنيا، خلقها لذلك، خلقها ليبلوكم أيكم أحسن عمل. الذي خلق الموت والموت مقدم، أو الموت والحياة، ليبلوكم، هذه العلة، من أجل ذلك خلق الموت والحياة سبحانه وتعالى، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وثم حياة بعد ذلك لا موت فيها. فالدخول على الله عز وجل من باب حسن الظن به سبحانه وتعالى هو من مقتضيات التعبد بأسماء الجمال والإكرام. في سورة آل عمران في ذكر لبدر والأحد، والفرق بين بدر وأحد كبير جدا. بدر أولا لم يخرجوا للقتال ولم يتجهزوا، وكان العدو أضعاف 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 المؤمنين اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وشاورهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمور مشروع تعلمونها، لأنها تتحول الوجهة، رايحين للعير أراد الله عز وجل النفير، فشاورهم صلى الله عليه وسلم ليعدوا بين يديه ما سيكون نية وقصدا. فتكلم أبو بكر ثم تكلم عمر، ولكن النبي يستنطقهم فكأنه يريد الأنصار. ليه؟ لأن الأنصار لما بايعوه صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة مرتين بايعوه على أن يؤووه ويحفظوه لا أن يقاتلوا معهم، فاحتاجت إلى بيعة جديدة. المهاجرين قد أثبتوا أنهم خرجوا من مالهم ومن ديارهم، فاللي تكلم الأول أئمة المهاجرين، تكلم أبو بكر تكلم عمر، لا والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع كلام الأنصار، وبيعوا. القصة مشهورة طبعا، وكان العدد قليل والأسلحة قليلة، وكانت أسلحة الراكب مش أسلحة القتال، طالعين ياخدوا حقهم، الأموالهم اللي سابوها في مكة والمجرمين خدوها واعتادوا عليهم. السيناريو على فكرة ثابت ما بتغيرش، هو بنفس التفاصيل، والأيام تكرر نفسها والتاريخ يعيد نفسه. اللي بيفهم في التاريخ هيلاقي القصة عمالة تختلف بس التفاصيل، لكن صلب القصة واحد. المهم خدوا أموالهم وخدوا كل حاجة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترد شيئا من ذلك. المهم تحولت القصة إلى ولذلك في السورة ربنا تعالى يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ده الامتنان بقى هنا مهم جدا. الواو دي زي محمد بيقول واو الحال، يعني لا تنسوا حالكم في بدر كنتم في حال الذلة. ثم فرع عن ذلك فقال فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هي الحكاية، هو يذكرهم بنعمته سبحانه وتعالى أن هو الذي نصرهم في بدر مع انعدام كل أسباب النصرة، ورد لكم الأموال ورد لكم جزء منها يعني، وخدتم العير وخدتم النفير وخدت كل حاجة، بس خلي بالك وأنتم أذلة. وهنا نسبة النصر صريحة إلى الله تعالى، هنا لفظ الجلالة إعرابه فاعل نصركم الله، فهذا تصريح، يعني إن الذي نصر إن الذي قاتل إن الذي غلب هو الله. طبعا كان فيه وسائط، كان فيه ملائكة مثلا لكن لما يتجاوز في البيان العربي يتجاوز ذكر الوسيط، هو جه في آيات تانية بس الآية دي ما فيهاش ذكر الوسيط، لأن اللي قام بالنصر واللي قاتل مع الملائكة مع الصحابة رضي الله عنهم كان الملائكة، لكن هنا حصل تجاوز لذكر الوسيط اللي هو الملائكة، ونسب الله عز وجل النصر لذاته العلية. نصركم الله ببدر وأنتم حال كونكم في ذلة، فأعزكم الله عز وجل. لما ترجع لسورة آل عمران هتلاقي ان الايات اللي اتكلمت على بدر 3-4 ايات ما زيدوش عن كده، لكن نفس السورة اتكلمت على احد، فعدد اضعاف 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 العدد ده من الايات، مع ان احد كان فيها الم وفيها جراح وفيها ما يوجع. ليه ربنا سبحانه وتعالى في احد في سورة آل عمران تكلم على آيات كثيرة جدا عشرات الآيات، يعني هو من أول التلت الأخير من السورة تقريبا كله في أحد، بالتفصيل والتحليل والتعليل والتنبيه والتكرار، خدت بالك؟ فإحنا محتاجين نفتش عن مواضع أسماء الجمال والإكرام وصفات الجمال والإكرام في هذه الآيات. أنا عايز تساعدوني نرى الآيات وندور في المواضع أين الجمال والإكرام فيما حصل في أحد. أحد طبعا حصل فيها يراح كتير، تعرفين طبعا أن أحد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرغب في الخروج، لكن الشباب اللي ما حضروش بدر كانوا مشتاقين جدا وعايزين كذا، وألحوا على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان خطته أنه هو يستدرجهم إلى المدينة، والمدينة كلها يعني بيسموها جناين، يعني كلها جناين وطرق بين حدائق وجناين ومش عارف ايه وكده، فكانت هتتحول الى حرب بيسموها حرب المدن. يعني كان يستدرجهم عليه الصلاة والسلام للمدينة، هم لا قبل لهم بذلك، كانت الخطة كده، فاذا ما دخلوا يعني كانوا هينتهوا نهاية تامة إذا ما دخلوا إلى المدينة، وكان يعد لذلك، لكن الشباب واللي ما تشرفوش ببدر يعني كانوا متحمسين جدا، فألحوا على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أعد نفسه وألبس لأمته وما كان لنبي إلى آخر ما تعلمون، حاجات منشورة كلها. وبعدين خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في تقدير علشان هذه الآيات الكثيرة تيجي مطلوبة عشان أدي تبقى إلى آخر الزمان، إن إحنا محتاجين الإيه الآيات دي. فحتى أخطاء الصحابة مفيدة، صح؟ يعني حتى خطأ الصحابة أخطأهم بإلحاحهم على النبي عليه الصلاة والسلام، بس حتى أخطاء الصحابة مفيدة، مفيدة جدا. يعني أنت اللي ممكن تستفيده من آيات أحد أضعاف 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 اللي ممكن تستفيده من بدر، والدليل لسه قايله لك إن بدر 3-4 آيات، بدر كلها على بعضها 3-4 آيات، لكن ليه أطال الله عز وجل النفس والبيان والإيضاح؟ ها؟ ليه؟ عشان إيه؟ لكثرة ما في أحد من الفوائد التي تحتاج إلى بيان وإلى إيضاح وإلى تنبيه. فحتى خطأ الصحابة مبارك، يعني صوابهم مبارك وخطأهم مبارك ببركة إيه؟ شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. خدين بالكوا يا شباب، احنا هنحاول كده. لا طبعا الآيات كتير، بس انا هجتزئ من الجزء اللي هو الجزء اللي من اول الكلام على الشهداء، ان كانت اللي كان التنبيه على موضوع الشهداء ان هم حصل شهادة وحصل كتير منهم عدد كبير وكده، فربنا سبحانه وتعالى يعني وضع الامور في نصابها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتى. يعني إذن تصوير للحقيقة بقى، أنتوا شايفينهم كده، لا هو الحقيقة، افهم الحقيقة بقى. أول فايدة تهمنا جدا في رؤية القرآن الكريم ومعالجة القرآن الكريم للفقد العدد كبير فقد في وطبعا في آيات كتير، بس أنا مش عايز يعني ان شاء الله لو في نصيب ويبقى في درس مثلا مستقل مطول ناخد الايات كلها ممكن ان شاء الله، بس احنا عايزين ناخد نجتزئ ما يناسب المقام عشان الوقت يعني ان شاء الله تعالى. اخدين بال حضراتكم؟ فاحنا مثلا من اول ايه، تعال نقرا من اول ايه، وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين. أول إشارة، أول إيضاح، يعني مفيش حاجة ما حصلتش، مفيش حاجة بتحصل في الكون ده إلا بإرادته وحكمته سبحانه وتعالى وبلطفه الخفي الذي أودعه وكستره. يبقى أول تنبيه، ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. في فايدة أخرى، الفايدة الأولى أولا هي بإذن الله، ده صفة عامة، ثانيا ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم.
يعني الحاجة اللي هي بتتطور مع الزمان. يعني انتوا طبعا شايفين الكلام ايه، كل زمان له حججه وله منافقوه. يعني الجنس ده لو هينعدم ما كانش ربنا يعني اكثر من ذكره في القرآن الكريم. يعني عدد الآيات اللي بتتكلم على ضعاف النفوس وعلى المنافقين وعلى شعب السبوبة ما كتير في القرآن. ليه؟ لأنه أمر سيتكرر مع الزمان دائم مع التشريح الدقيق لتلك النفسية وأفعالها. فلما يجي الكلام فهو ما احنا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني برضو مش ما بهمدوش حتى هيقولوا ما هنتوا اللي جبتوا لنفسكم الكلام ده، ما انتوا كنتوا قاعد. على فكرة الكلام يتكرر بالحرف، ولما تلاقي القرآن أطال النفس في البيان ما تستعجلش، هتحتاج الكلام ده يقينا. ما انتوا اللي جبتوا روحكم، ما انتوا كنتوا مستورين وكويسين، لو أطاعونا ما قتلوا. خلاص عبارات يعني صريحة اهي. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هيجي وقت وتدور الدائرة. دخلنا بقى في إيه المعنى اللي قلت لك عليه، اللي هو الجراح الشهداء حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه وغيره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تصريح مفاجئ، ما ماتوش. هذا الموضوع قطعي وحقيقي مش مجازي، حقيقي مش مجازي. وأنا عندي قصة كنت حكيتها لكم قبل كده عن زمان، كان قبل ما يعملوا طبعا شرف فيكم وراح البقيع، دلوقتي في أسوار ونظام وتشوف قبر الحمزة والشهداء من ورا سور وتنقلوا وتجمعوا. الكلام ده ما كانش موجود زمان، من 50 سنة بس يعني، زمان يعني. من فكانت القبور منتشرة، قبور الشهداء منتشرة، وكانوا بيعملوا بتاع ده غفرة لبسي مسكين البنادق اللي هي بتاعت العيال دي، البنادق هو بتاعها ولبسين لبس مميز كده، وكانوا معاهم خيام ومعاهم أسرهم. يعني الغفير كل غفير له خيمة مع أسرته، لأن المسافة كانت بعيدة. المدينة عندنا كده مش زي دلوقتي طبعا خالص يعني. فكان الغفرة دول، المهم كان فيه هم اتنين غفرة بيبدلوا، فاتنين غفرة دول كل واحد مع أسرته. المهم اللي حصل، القصة دي سندها عندي قطعي وهقول لكم مين بعد كده ان شاء الله، مين الآن من الكبار يعني. في بنت من بنات احد الغفرة توفيت، ماتت، وزمان انتوا عارفين الطب والامور دي كانت على قد الحال. فالمهم ايه، قال له لا احنا لو استنى الصبح، طبعا الدنيا الحر جامد شديد جدا، فقال له استنى بكرة اللي هيحصل بنتها تتغير، احنا نغسلها ونكفنها نصلي عليها وندفنها، لكن كده ما ينفعش، مش هنستنى لبكرة. ما فيش اي ادوات، ولا في بقى لا هواتف ولا اتصالات ولا كلام زي كده. المهم اتفقوا على كده، غسلوا البنت وكفنوها وصلوا عليها، بنت صغيرة، وبيحفروا علشان ايه يدفنوها. فهم بيحفروا بأزميل، عارفين الأزميل اللي هو له مدبب الطرفين ده، فهو بيحفر، فبص ايه لقى الخبطة مش بالصخر كالمعتاد او في الحجر كالمعتاد، لا دخل الأزميل دخل في حاجة طرية. فراحوا جايبين بتاع لمض الجاز بتاع الزمان دي اللي بتتمسك من كده، ما جاب اللمبة وبص، فبص لقى فخد بني آدم بيجيب دم. أو الله، هذه القصة متواترة، وأقول لكم على السنة بتاعها إن شاء الله. فلقى البتاع خبط في الله، فجاب اللمبة لقى فخد بيجيب دم. فطبعا حصل ما حصل من فالمهم إيه، راحوا جايبين قطع من القماش وراحوا ربطينه، ربطوا الفخذ من فوق ومن تحت الجرح اللي هو عمله حتى توقف الدم. وراحوا الرجال بتاعه ودوروا على مكان تاني ودفنوا البنت وكده. وحكوا القصه دي، ومن ساعتها حصل بقى ان الدوله خدت قرار انه لا احنا لازم نجمع الودة اللي حصل فعلا، وجمعوها حوالين سور وعملوا ونقلوا الى اخره. تمام. فانا اذكرك بان قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، يعني كغيرهم من الاموات. ده المقصود، مفهوم كده، يعني امواتا كغيرهم من الاموات. يبقى هو موت مختلف، يعني لا تحسبنهم امواتا كغيرهم. لازم تقدر المعنى ده عشان الكلام يستقيم. انا شايفهم اموات، لا هم اموات لكن ليسوا كغيرهم من الاموات. خلاص. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بل اضراب عما قبلها الى ما بعدها، احياء عند ربهم يرزقون. احياء وعند ربهم خبر تاني، يعني مش خبر واحد، يعني بل احياء بل عند ربهم يرزقون. ده المعنى، بل احياء يعني احياء، حياة برزخية ليست كحياة الاموات في القبور. تمام. بل احياء عند ربهم يرزق فرحين ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يقول لهم يلا هلموا، يعني لو نقدر نرجع لكم فنقول لكم اللي شفناه، نفسنا احنا بنحبكم، نفسنا تيجوا معانا في نفس الطريق. يا ليتنا. طب ما ربنا اخبر عنهم، حصل رسالتهم وصلت، مش ربنا اللي بيحكي كده؟ يعني انت الشهيد ده حاجة عجيبة، ده اختيار الهي، ده اصطفاء يا اخوانا، ده اجتباء. يعني لو عايز مشاعر تحطها يا تحسد وتغبط واي حاجه من الحاجات دي، ده الشعور الصحيح. فنفسهم يبلغونا من اللي شافوه، من النعيم اللي شافوه والكرامه اللي شافوه، فربنا حقق لهم ذلك فحكى لينا. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، نبشركم، ابشروا تعالوا من نفس الطريق، الطريق ده طريق الايه. تمام. هنا الآية اللي بعد كده عجيبة شوية: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين، أنا بقى تهمني دي، هي دي موضوعنا. بعد لا تحسبن والشهداء واستبشرون وكده، جت كلمة الذين، يعني هم دول، هم دول من صفاتهم مما أهلهم إلى هذه الرتبة العالية. يبقى الذين ده اسم موصول على اللي فاتوا دول، في خلاف في المفسرين، مش هدخلك في المتاهة دي، بس أنا عايز تعيش الجو الإيجابي، تعيش الجو الإيجابي. لكن في ناس مفسرين قالوا كده، وفي ناس قالوا لا، الذين هم على طريقهم، اللي هم على نفس الطريق، اللي هم استجابوا لهذه دعوتهم، قال لهم هلموا إلينا فرحل لهم على طريق الشهادة، هو ده معنى الاستجابة. مش مهم، المهم ما تدقش قوي، دي عايزة ناس متخصصة. أنا اللي يهمني انفعالك بالمعنى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين دي بقى ما تجيش غير اللي قبلها، ملهاش غير اللي قبلها، اللي هم دول. ايوه هم دول. يبقى الذين يبقى هو احنا بنتكلم على ناس، صفاتهم الاولى، صفاتهم الثانيه بقى دي اللي تهمني جدا: قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ايه بقى الحكايه؟ صلى على النبي، حكايه عايزه تفصيل. معلش انا مش مركز قوي عشان انا، بس ان شاء الله هنوصل. انتوا عارفين حاجه اسمها حمراء الاسد؟ اسمعونا، دي بتتكتب في كتب السيره انها غزوه، هي ما فيش غزوه ولا حاجه، ده راحوا وباعوا واشتروا وكسبوا وربحوا ورجعوا، بس هم كانوا رايحين للغزو. ايه بقى اللي حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا علي وبعت آخرين، بس سيدنا علي كان على رأس إنه يشوف موقف بعد الحصل ده والقتلة والها، موقف سفيان هيعمل ايه؟ هو لا يلف ويرجع تاني ولا رجع مكة؟ واخد بالك؟ لان في ناس عندهم ما يدففون الحرب، قالوا انت راجع ليه؟ دي فرصتنا، خش بقى المدينة وخلص على الموضوع وتنتهي القصة، ايه اللي مرجعك؟ فاختلفوا فيما بينهم يلف ويرجع على المدينة بعد ما حصل في احد، ويجهز على من بقي بعد هذه الجراحات العظيمة اللي حصلت في المسلمين، ولا يرجع مكة وكفاية اللي حصل. حصل خلاف، المهم هو قرر ان هو كان في تردد لكن هو قرر يروح مكة. النبي عليه الصلاة والسلام امر كل من خرج معه من بقي بما كان فيه من جراحات والى اخره ان يخرج معه، ولم يأذن لمن لم يخرج. فاهمين؟ يعني اللي ما خرجش معاه اول مرة وشهد وكان عايز يقلع، لا يخرج معي الا من كان معي، اللي هو مين بقى؟ اللي مقطوع واللي مجروح واللي ما يعلم بالله ربنا واللي عنده فيفر وعنده درجة حرارة 40 والجراحات متقيحة جراحه، هم دول اللي عايزهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يأذن لغيرهم، أن في ناس حبت تخرج مع النبي أبا عليه الصلاة والسلام، ولم يخرج به إلا بهؤلاء. طبعا أنا عايز أسأل ليه؟ حد عنده إجابة؟ دي من الدقائق العجيبة من الفقه النبوي الدقيق، أنه لما أراد أن يلاحق أبا سفيان ويتبعه لم يأذن لغير من كان معه أن يخرج من بقي، يعني وخرجوا على ما كانوا فيه من الجراحات الشديدة والضعف، واللي رايح مربط واللي مكسر واللي عنده كسر واللي عنده كذا، هم دول بس اللي خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى منطقة اسمها حمراء الأسد، اللي هي أقام فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا رضاهم وكان معاهم تجارة وكسبوا ورجعوا، ما كانوش حد وما كانش في قتال، وهي تسمى في كتب السيرة غزوة مع أنها مش غزوة، يعني ما كانش فيها قتال ولا كان فيها حاجة، لكن اسمها غزوة حمراء الأسد، اسمها كده الموقع المكان اللي راحوه. خدت بالك؟ احيانا بيسموا حاجه غزوه، هي طبعا السريه التي لم يخرج فيها النبي عليه الصلاه والسلام، الغزوه التي خرج فيها النبي عليه الصلاه والسلام. فاحنا عندنا استثنائين في السنه كلها، حمراء الاسد سميت غزوه ما كانش فيها قتال ولا فيها لقاء ولا فيها عدو ولا فيها حاجه خالص، وبل بالعكس ربنا ردهم زي ما القرآن قالوا، هيا نشرحه إن شاء الله بالفضل والرزق والبتاع، ورجعوا طيب الله خواطرهم بعد الجراح اللي كان. والتانية لم يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام وسميت غزوة، حد عارف اسمها ايه؟ موت. ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معهم وإن كان في المدينة، كان بيحكي اللي بيحصل أول بأول، وكان انتقلت الإمارة كما عين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا انتقلت فيهم وكلهم استشهد، حتى أخذ الراية سيف من سمى بقى سيف من سيوف الله هو اللي هو خالد رضي الله عنه. هل تبالك؟ فهي مؤتة، ودي كانت بداية الصراع مع الصراع الخارجي، يعني مش عرب بقى، دول مش عرب، واللي بعدها بقى تلاها ما بعدها، واللي كان تبوك نوع من أنواع الإرهاب والتخويف والرد على اللي حصل في مؤتة عشان إثبات لقوة الدولة الوليدة الجديدة. المهم ده يعني، لكن بس الشيء والشيء يذكر أنه الاثنين دول في السيرة كلها اسمهم غزوة ولم تستوفي شرط الغزوة، واحدة ما كانش فيها قتال خالص اللي هي حمراء الأسد اللي معانا دي، والتانية ما كانش فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كان المفروض يسموها سرية موت، لكن سموها غزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاهدا ويحكي لأهل المدينة ما يحدث لحظة بلحظة. تمام. فعشان كده من فقه اهل السيره انه سموها ايه تمام فتح الله عليه. نرجع تاني للقصه اللي عندنا. فاحنا بنقول انه حد عنده إجابة يعني يتصور لماذا قول لو قلتها أجيب لك حاجة حلوة إن شاء الله لأنها حلوة هي تقيلة يعني فيها دقة.
تحسس نوع من أنواع الاعتذار إلى الله تعالى زي كده واختار موسى 470 رجلا
لمواجهته. أحسنت.
الحاجة الأولى حتى لا يعودوا منكسرين. الحاجة الثانية تتعلق بقلوب بالله عز وجل ما يكونش المدد كأنه جاي من
ما يفتح عليكم انتوا الاثنين ربنا يفتح عليكم هتقسموا الشوكولاته انتوا الاثنين. معنى جميل جدا حرص النبي عليه الصلاه والسلام عليهم اكبر من حرصي على حكايه الجوائب العسكريه والحرب والمكسب والخساره. حرصوا على الصحابه ان يداوي الجراح اللي فيهم الجراح النفسيه اكبر من الجراح البدنيه. تعالى بجرحك البدني هتتداوى وربنا هينصرنا وهيعزنا خلاص. فبعد ما حصل كده خدهم وايه فنعيم بن مسعود الثقفي كان لسه ما اسلمش وقابل ابو سفيان. فابو سفيان بمكره ودهائه قال له لا روح بقى خذلهم وقول لهم وخوفهم وقول لهم ان قريش هتعمل وتسوي وكلام زي كده وجايين بما لا قبل لكم به وحاجات زي كده. وفعلا ده اللي ربنا وصفه الذين قال لهم الناس ده مسعود او من مع مسعود خلاص. ان الناس المقصود بقى الناس التانية مين؟ ابو سفيان ومن معه الاهل مكة الذين قال لهم الناس المثبتون يعني ان الناس الاتنين دول موجودين دلوقتي صح. الناس الاولانية والناس التانية موجود. ها طبعا هو اسلم بعد كده رضي عنه وحسن الاسلام وعمل حاجات جميله جدا بس يعني ساعتها ما كانش مظبوط يعني. ها وده برضو جعلنا لا نيأس من هدايه الشمال وان ياخذهم الله عز وجل الى اليمين. واحد بيلعب لعبه قذره وراح يكذب وقول له ما قبل لكم اعداد غفيره جدا وسلاح ايه وبتاع ايه وانتوا ايه اللي بتعملوا ده الحين تنتحر بقى كده عددكم قليل جدا بالنسبة ليهم وحاجات. فدول ما يعني فالعمل العمل السوداء دي برضو ربنا هداه وصار من خيار الناس بعد كده. المهم الشاهد الفكرة اللي الآية بتقول إيه الذين قال لهم الناس ها إن الناس زين الكلام الناس التانيين دول أهل بكر قد جمعوا لكم فخشهم وما قالوش المفعول جمعوا ايه جمعوا بقى مال احكي بقى زي ما انت عايز مال وكرع وسلاح وقبائل عربية قاعدة جين يأكلوكوا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم. العجب بقى في قوله تعالى فزادهم إيمانا ازاي المعادلة دي ازاي ده السؤال ده بقى ذكها كان عليه شوكولاتاية ده ما عليه حاجة كبيرة ازاي فزادهم إيمانا. ودليل ذلك أو بيان ذلك للي عايز يفكر وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا احنا من ضمن تصحيح المفاهيم قلت لكم قبل كده ان الكلمة دي بتتعامل خطأ. الاحتساب ده استدعاء للمدد الإلهي مش بقول لك اصلها حسبنت عليا او مش عمي حسبنت. الفهم العامي للكلمة بيخرجها عن معناها وعن سياقها الجميل البديع. الاحتساب من مراقي التعبد. إذا كنا احنا نتكلم عن حسن الظن بالله تعالى فمن أسبابه الموصلة إليه أن تعود وأن تربي نفسك على مسألة الإيه؟ الاحتساب. يعني ما الاحتساب؟ هي المادة اللي هي الحاء والسين والباء دي زي ما شرحتها قبل كده كتير معناها الايه الكفاية خلاص. والحسب اسم او مصدر او اسم مصدر. فحسبنا الله يعني الله كافينا كافينا ما اهمنا كافينا ما نعلم وكافينا ما لا نعلم حسبنا الله حسبنا بس قدمت عليه، فإلى أصلها في المعنى الله مبتدا وحسبنا خبر الله، يعني الله يكفينا ما أهمنا ويكفينا كل ما نحتاج إليه، ما نعلم وما لا نعلم، فهي كلمة فيها من الأمان ما ليس في غيرها. فراح يقول لهم ده عملوا لكم سوين وبجهزوا وعندهم مش عارف الايه والطيارات اللي بصر ايه والمتاع اللي ايه واللي بيمشي بالليل وبيمشي بالنهار فقالوا حسبنا الله، احنا لو بنتعامل بقوتنا لك حق، لو احنا نرتكز على ما عندنا يبقى لك حق، لكن ايها الابعد انت لا تعلم اننا لا نرتكز على ما عندنا، اننا نرتكز على ما بيننا وبينه، نحن نعبده. الشهادة بالنسبة إلينا غرض مقصد، الموت بالنسبة إليهم مرعب مخيف، ما هو مرعب مخيف قابض منفر هو لنا محبوب، هو غاية ومقصد، شتان يا أخوانا شتان. ده تذييل لآية الشهداء عشان ما تنساش، قلت لك الذين ها ما تنساش اسم موصول الأول واسم موصول الثاني، وممكن يكون السياق كل واحد أنا أميل إلى ذلك إن ده جنس واحد، اللي مات واللي قاعد كلهم خامة واحدة، دول تربية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دول الصناعة النبوية عليه الختم، دول اللي اصطفاهم رب العالمين سبحانه وتعالى لشرف صحبة خير خلقه، دول أشرف من خلق الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين، وخيرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن، اختار ربنا. فهؤلاء هم الصفوة المختارة المجتبات، ربنا اختارهم يا جماعة، وأثبت ذلك في قرآني، علشان احنا سنحتاج إليه. فالحالة دلوقتي ان احنا الوصف ده اذا جعلت الذين والذين هي نفس السياق، وان دي صفة هذه المجموعة، من سبق منهم ومن لاحق ماشي، ده الأقرب عندي والذي يختار، من غير ما نخش في تفاصيل عشان ما تتعبوش، يعني ايه التفاصيل ممكن يكون فيها تعدلات، لكن ان الخبر اللي جه والدعاية النفسية المثبطة المخيفة اللي قام بها مسعود كائنة وثابتة الى يوم القيامة، دايما هيكون ده موجود باستمرار، ده موجود خلاص. إن الناس الناس بقى الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وانقلبوا. الانقلاب هنا معناه إنه خلاف الحسابات، دائما انقلاب الشيء معناه إيه، يعني الشيء إذا انقلب يعني ليس كما كان يتوقع له وينتظر منه، أو انقلبوا بمعنى عادوا رجعوا، وده اللي حصل، ده الواقع، ده الموافق للسير ان هم كسبوا وربحوا وعملوا تجارة وربنا رضاهم فوق الرضا رضا في حمراء الأسد ورجعوا بخير كتير جدا. مين بقى اللي كانوا معاه في أحد بس ورجعين؟ اللي متجبر واللي متكسر واللي بينزف واللي بيعمل واللي بيسوي، بس ربنا مرضيهم أعلى مرضي، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الصورة دي هل ربنا سبحانه وتعالى بيحكيها علشان يعني هي وحيدة زمانها ولا مش عارف ايه؟ لا، الصورة دي دائما متكررة ولن تنقطع، والنهاردة حصلت وهتحصل بعد كده، لا تزال تلك المدافعة باقية إلى يوم القيامة. إيه الكلام ده؟ مين قال لك الكلام ده؟ اللي قال لي الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام، مش قالوا لنا شخصيا يعني، قالوا للأمة ليكم. بيقول إيه في حديث البخاري ومسلم وفي غيره من السنن؟ لا تزال طائفة من أمتي. والطائفة الجماعة مش لازم يكون لهم يعني ارتباط مكاني، أو لكن هم لهم ارتباط نبوي، شرف انتساب لقوله إيه أمتي، لهم شرف انتساب الياء دي. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الظهور يعني العلو، خدت بالك؟ عارفين الآية بتاعت وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ده معنى علو على الهدى، يعني كأن الهدى ده مركب، سفينة احنا ركبنا. فاهمين الفكرة؟ فكرة العلو هنا معناها ايه؟ معناها انك انت مستشرف، اللي عالي على حاجة شايف، اللي عالي على سفينة شايف البحر وشايف الدنيا وها، لكن في ظلال مبين ده مغموس، لان في ده ظرفية فيها غمس. ها؟ فهنا الحديث بيقول لا تزال طائفة، ولا تزال ده في مضارع، يعني النهاردة وبكرة إلى يوم القيامة بنص الحديث، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وهم على ذلك. حلو قوي. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، خدت بالك من الظاهرين دي؟ ظاهرين على الحق، على الحق يعني مركبهم الحق، سفينتهم دي معنى كلمة على الحق، ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله اللي هو الساعة أو الأشراط العظمى الكبرى، عشان هم يكونوا مع نصرة الحق في آخر الزمان لما ينزل المسيح عليه السلام ويصلي خيف المهدي محمد بن عبد الله، اسمه من اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسله نسبه من نسبه صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما تعلمون، ويصلي خلف المهدي وإلى آخر القصة المشهورة، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويريق الخمر إلى آخر ما هو معلوم حتى يأتي أمر الله ده. فإذا من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عصابة مؤمنة تبقى بس على هديه صلى الله عليه وسلم، على نور من هديه بالقرآن والسنة إلى يوم القيامة هم كذلك. فلما بقول لك أنا مش جايب من عندي، أنا بقول لك إن هذا الجنس باق إلى يوم القيامة ولا يتغير. مش كده وبس، في غير البخاري ومسلم بأسانيده في غاية الصحة عين النبي صلى الله عليه وسلم مواقعهم، فقال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. كمان إن البقعة المشرفة دي سيبقى فيها من الحراس والحمات من مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام ونبأ بهم وأثنى عليهم. حاجة تفرح ولا تزعل دي يا جدعان؟ طير فرح. اي والله ما في بعد كده ولا اجمل من كده ولا اعلى من كده ولا ارقى من كده. ده اللي يحزن يبقى مسكين، يبقى جاهل، يبقى مش فاهم حاجه. ده حاجه تفرح يعني. اذا ما ان لم تستطع ان تكون منهم او معهم فكن معهم بقلبك، بحبك، بدعائك، بذكرك، بفرحك. يا عم هم فرحانين، انت انت مسكين مش قادر، هم بيفرحوا، ها بيفرحوا بما اختار الله عز وجل لهم. طيب نختم بقى الموضع اللي احنا فيه. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعرفنا حسبنا الله، الله كافينا يكفينا، ونعم وهو وكيلنا في كل امرنا، ونعم الوكيل هو معناها كده. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. خلي بالك من اللي جاي دي بقى، ختام في منتهى الأهمية. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. احنا قلنا انما دي شرحناها كتير. انما دي معناها ايه؟ نوع من القصر، يعني ما فيش غير كده بالبلدي بالعامية. لما اقول لك انما انما جئت لي كذا، انت هتلف وتدور معايا، انا عارف انت اللي جايبك كذا. طبعا كذا حلو يعني، مش كذا وحش، بس لم يحملك على المجيء الا كذا، هي دي معنى انما. واغلب البلاغيين على انما أداة من أدوات القصر، وده صحيح الصواب إن شاء الله. تمام؟ فإنما قصر، خلي بالك قصر، يعني ما فيش أسباب أخرى، ما فيش تتاخد أشكال مختلفة، لكن الحقيقة اللي هيجيب لك الحقيقة ويستخلص لك الحقيقة هو رب الحقيقة سبحانه وتعالى. إنما كل بقى القصص اللي تسمعتوها قبل كده، الكلام الخايب اللي قبل كده من أول القصة وآخرها، إنما كل ما تقدم من هذا الشر، إنما ذلكم الشيطان، خلاص. والميم هنا لمخاطبة الجمع، أيها المخاطبون الكرام، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. الكلام ده مش الصحابة بس، الكلام ده ليا وليك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هي طبعا يخوفه، هي أصلا معناها هي الآية كده، لكن معناها يخوفكم أولياءه. فأولياء دي مفعول تاني، خوفه كذا، مزبوط، خوفه النار، خوفه العقاب. فخوفه الأولانية ده المفعول الأول، يعني أقول خوفت ولدك العقابة، دي لما نفكها كده يبقى أنت فاعل خوفت، هذه الفعل هم ولد، ده المفعول الأول، ولدك العقابة مفعول تاني. فهي الآية إنما ذلكم قصر، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. طب ليه ما جاتش يخوفكم؟ دي بقى هتبقى مستوى عالي شوية. احنا متفقين المعنى في التفسير كده، عشان ما حدش ايه يعني، انت كده وصلت الحمد لله. بعد ما وصلت، لو في حد عنده شوية عمق ولا حاجة ولا عايز ايه يجرب حظه معايا، ما فيش اشكال، لكن انت فاهم صح. انما يخوفكم هذا الشيطان اللعين عليه الله، يخوفكم اولياءه. عايزين نشوف من اولاده، هنشوفهم شوية، وهو مش هيطلع بنفسه صح، هيكون له شوية قلاضيش كده هيطلعهم علشان يعملوا لكم ايه؟ ها؟ تخويف، صح؟ حلو. بس ليه ما جاتش انما ذلك الشيطان يخوفكم اولياءه؟ لماذا؟ لماذا جاءت يخوف اولياءه؟ كويس، انت دنوت قليلا. تمام، انت قربت اكتر من هشام، مظبوط صح. يلا اما انت عاملين عصابة، انت عشيكوا انتوا الثلاثة عمري ما شاء الله. اي نعم، هو ده الكلام يا محمد، كلام مظبوط، هو ده المقصود. الاجابة دي اجابة صحيحة وجميلة، ان ده سلاحه، ده سلاحه مع اهل الايمان. فحذف المفعول عشان ما يشغلكش، حذف المفعول الأول عشان تنتبه إلى إن ده سلاحه، دي لعبته، لعبته بيلعبها معك، بيلعبها مع غيرك، بيلعبها مع اللي فات، بيلعبها مع اللي جاي، صح. بس خلي بالك، أنا مش عايزك أشتتك في المفعول الأول، أنا عايزك تركز في المفعول الثاني، عشان هو ده اللي يهمني إنك تنتبه له. دي لعبته يا جماعة، بالظبط كده، إذا كان ما بقول لك كده إيه، دي لعبته، بيلعبها على سين، على صاد، على المصريين، على مش عارف إيه، على الغلابة، على مش مشكلة، هو بيلعبها، هو مش سايب حد، هو مش سايب حد، لكن أنا عايزك تنتبه إلى سلاحه، مش تنتبه إلى ضحيته، ضحايا كتير. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده حاجة كتير. لكن الآية عايزة تنبهك ها إلى تلك الأداة القاتلة، مظبوط، هذه الأداة ذات التخويف. ولا تكون إلا لمن كان للشيطان وليا، فمن كان للشيطان وليا فقد دخل في هذا المحظور، كما قال إبراهيم لأبيه أن يولي الشيطان. مش معناها أن هو يسجد له ويركع له، لا مش لازم، المولاة مش كده بس. طبعا في عبد للشياطين بس دول ندرة أو قلة. مولاة الشيطان يعني مولاة خطط الشيطان، داعية الشيطان، أن يكون فريسة سهلة له، ينصب الشيطان عرشه على الماء وذلك كل ليل، فتأتيه الشياطين ما تركته حتى زنى، ما تركته حتى سرق، ما تركته حتى قتل، حتى يأتي واحد منهم يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول أنت نعمة أنت، حديث مسلم، ويجلسه بجواره فبيده تقارير كل ليلة، وطبعا الليل عمال يتحرك، فليل هنا غير ليل الغرب غير ليل الشرق، على طول يعني قاعدة مستمرة، التقارير لا تنقطع بليل ولا نهار بهذه الايه بالقتل والزنا والبتاع. بس كل ده مش مال دماغه، اللي مال دماغه وجعله رئيسا والتزمه واجلسه بجواره اللي عمل بقى فرق بينه وبينه. وذلك من اعظم القرب التي يتقرب بها المرء الى الله عز وجل اصلاح ذات البين من الازواج، ده استنباطي انا الشخصي وانا مسؤول عنه والله سبحانه وتعالى. من أجل ما تتقرب به إلى الله تعالى أن تصلح بين الزوجين، ولو كان زوجك، هي اسمها زوجة، خلي بالك أنت زوج وهي زوجة، ولو كان زوجك، فسعيك في إصلاح ما بينك وبينها من أجل القرب إلى الله تعالى، تقطع على الشيطان طريقه، تبذله، هو خلاها عملت عملة ما تعديش وحاجة مقرفة وحاجة مزعجة وحاجة مؤلمة وبيجهز ها ولعب لعبته معاها، فأنت أفسدت عليه، مستني عشان يدي تقرير ويروح يقول إيه ها ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، فضيعت الشغل الليلة كلها، كانت شغله وعمال يجهز قبل ما انت تروح ومخلي مظبط الفساد كله عشان تخش تولع الدنيا تعمل تسوي بتاع يروح وسايب البيت ومروح هو ماشي، او هي تلم يدوم وتروح عند اهلها، او يفقعها يمينين على الطاير كده ولا حاجة ولا البتاع. فانتبهت انت الى ذلك فضربته في مقتل، يا ابني ده بتاع الزنا والسرقه ما اعتبروش، قال له تعالى اقعد على جنب، اقعد على جنب، هذا الحديث مسلم، لما تركته حتى سرق شيء شيء ما تركته حتى قتل، يا ابني يعني بتاع السرقه والقتل وبتاع الكلام ده، امشي يلا العب تطلع، فين الشغل ده؟ شغل ده شغل، هات لما يجي يقول له حتى فرقت بينه وبين زوجه، تعال حبيب تعال، وفي غير مسلم يلتزم أن يحضنه ويجلسه بجواره. فإذا ربنا وفقك وانت أريت الخطة الإبليسية دي فأفسدتها عليه، فأنا يعني أدعي ذلك، حتى الكلام ده مش يعني لم أقرأه يعني، لكن ده اجتهادي الشخصي عشان لو في غلط يعني أتحمل. من أجل القرب التي تقربك من الله تعالى أن تفعل ذلك، أنك تفسد عليه خطته، طالما ما فيش حد من حدود الله، ما فيش تجاوز لحد من حدود الله، والمسألة مسائل من اللي راح اللي جاية دي، اختلاف وجهات النظر وقلة العقل كل ده جميل جميل جميل، من أجل ما تجده في ميزانك يوم القيامة. وقلت لك أنا الآية الجميلة بتاع سورة النساء، وللرجال عليهن درجة، وتفسير ابن عباس اللي اختاره اختيارا مطلقا ابن جرير أمير وسيد المفسرين جرير الطبري رحمه الله تعالى، وقال هذا الكلام مع اختلاف الناس فيه. قال الدرجة، قال إني لا أحب أن أستنظف حقي كله عليها، هي دي الدرجة، فتتسواش الروس، مش حقي وحقك، فعش الكلام ده. حقي وحقك ده بداية الخراب، مشروع الخراب للبيوت المسلمين هي نظام حقي وحقك ده، لا مش حسن. لازم يبقى لك، طالما ما تعدناش لحدود الله تبارك وتعالى عدي يا عم فوت حقك انت، كبر دماغك. الداعي ان ذلك من اجل القربات. المهم نرجع لحكايه بقى ايه، ان ذلك الشيطان يخوف اولياءه، اتحذف المفعول الاول عشان ما تتشتتش ذهن المستمع، ده التقدير يعني، لا يتشتت ذهن المستمع في المفعول، هو كده على طول. انتبه بقى للآله، فلا تخافوهم وخافوني قال إن كنتم مؤمنين. إن هنا مش معناها الشك، ودي مبحث في القرآن الكريم، يعني أنت لو حبيت تعمل فيها تجمعها كده وتيجي تقعد معايا ساعة هتنبسط جدا. إن في القرآن الكريم الشرطية دي لها معاني كتير جدا، مش المعنى اللي أنت متصوره المتبادل لذهنك، يعني احتمال تكونوا مؤمنين واحتمال ما تكونوش مؤمنين، لا، هذا مصداق الإيمان، هذا بيان الإيمان، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، مش معنى الشك ولا التردد، ما تفهمش كده. ولها شرح، بس عشان ما أخدش بقى إيه طولت عليكم على نفسي، فيعني إيه، لكن دي فرقة بتشرحها لكم إن شاء الله. حكاية إيه إن كنتم دي مهمة أوي وكتير في القرآن الكريم، فلا يقصد منها التردد والشك وما في، لا مش مقصود كده، خلاص. يبقى هنا ايه، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. هنا بس هنبه تنبيه صغير عشان عايز اختصر، وممكن نرجع تاني في الوقت اللي يناسب حضراتكم. فلا تخافوهم، هو النهي هنا عن أي أنواع الخوف، يعني مثلا لو تسمع الضرب والبتاع والتفجير والبتاع ما تخافش، ده خوف فطري. يبقى النهي هنا لا يجري إلى الخوف الفطري والحزن الفطري والفرح الفطري، اصحى، عشان أنت ممكن تقول لا طبعا الناس خايفة برضه بتخاف، ده خوف، ده خوف في الميزان، ده خوف إيجابي، ده خوف يثقل الموازين اللي هو المتعلق بالحاجات الفطرية الجبلية. لكن النهي هنا في قوله تعالى فلا تخافوهم بترشيح وخافوني إن كنتم مؤمنين، ده الشرعي، أن لهم دخل في الأقدار وفي تسيير الأمور. اوعى تنسى ان الامور دي كلها في قبضته سبحانه وتعالى، ولا يكون شيء منها من خير او شر الا به، وله حكمته البالغه فيما اجرى علينا من الاقدار. واحنا مطالبون، او يعني اهل العلم والفقه مطالبون يعلمونا وياخذوا بايدينا الى مواضع الفقه في ذلك، ولازم نفرق من الخوف الفطري والجبلي والجوع والأشياء اللي ذكرت في حال الصحابة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. حاجات دي مؤلمة ولا مش مؤلمة؟ مؤلمة، لكن دي حاجات كلها جبليات عشان احنا بشر. لكن المنهي عنه والذي ينبغي التحذير منه أن تروا هؤلاء المجرمين لهم تحكم في الأقدار وفي تسير الأمور، والله أبدا، ولا يغيروا شعرا في اعتقادنا أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى يجريه كيف يشاء، فإذا حصل فأبشر، تحزن حقك انك تحزن، بس الحزن الجبلي، حزن الفقد، حزن الجرح، حزن الألم، ده مأذون فيه وحصل عند الكبار. يبقى انا بس عايز اختم بالجزئيه دي عشان ما تقعش في الفخ ده، لان الفخ ده للاسف يعني احيانا يعني ينصبه بعض الناس على غير قصد، وان نفي الحزن بكل شكل ونفي الخوف بكل شكل هذا من الايمان، هذا خطا. اعظم الناس ايمانا خافوا وحزنوا وتالموا، ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون، بس في فرق، هو ترجون من الله ما لا يرجون، اتعادلت الكفه. يعني بتتالموا او بنتالم، بتخافوا او بنخاف، بتحزنوا او بنحزن، بس فرق كبير جدا ان ألمك وخوفك وحزنك يقربك من ربنا سبحانه وتعالى ويرفع قدرك واجرك في الاخره، وهو والعياذ بالله يزيده عذابا فوق العذاب. احنا الاثنين بنتالم، واحنا الاثنين بنجرح، واحنا الاثنين كده، بس شتان شتان يا حبيبي شتان بين الايه، ها، بين الالمين وبين الحزنين وبين الخوفين. طب ما هم بيتصوروا بيخافوا، انا والله في حد جاب لي حد عمل على روحه، شفتوها دي، يعني سرواله مبلول والكاميرا ركزت عليها عشان تجيبه، خوف ما ملوش حل يعني. هو دي دنيا ودي اخرى وكل حاجه، ده كل شيء بالنسبه له. لكن انك انت تتصور ان هذا نفي للخوف والحزن وما في معناهما والجوع وكذا الجبلي، هذا خطأ. أنا بس عايز أنبه إن مأذون في تلك الجبليات، بل هي أمر طبيعي، ولا تتكلفن غياب ذلك، إن أنت تبقى حزين، بس الحزن الشرعي، الحزن اللي يساعدك، الحزن البناء الذي يدفعك إلى مزيد من التوسل والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكل وسيلة إلى أن يستجيب سبحانه وتعالى. بس كان التنبيه على كده، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي باقية برضو باقية، بس احنا كده طولنا، فإن شاء الله يبقى يعني ملحق لهذا الكلام. مدار ذلك كله على أن التعبد بأسماء وصفاته الجمال والإكرام يحملك إلى حسن الظن بالله عز وجل، فتفكر في ذلك. وده بقى اللي كانت المفروض أن نكمله، بس يعني هنطلع من الآيات دي، أو أنت عمله خدها واجب، يعني امسك الآيات، المجموعة الآيات اللي هي من أول قصة أحد لغاية نهايتها في 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 الثلث الأخير من سورة آل عمران، وحاول تستل، عارفين تستل؟ الاستلال، حاول تستل معاني أسماء الجمال والإكرام في هذه الآيات. ده أنا كنت أعمله بصراحة، يعني كل ده كان مقدمة عشان أوصل للغرض، إن أنا عايزك تستل معايا من تلك الآيات مواضع الجمال والإكرام. الآيات الشديدة دي والله مليانة مليانة من أسماء، من الأسماء، وطبعا الصفات أكتر، ومن الصفات، من الأسماء والصفات، من أسماء الجمال والإكرام وصفاتها، من أول آية لآخر آية، هتطلع كم كبير جدا. خذ واجب، وإن شاء الله المرة الجاية نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعلها حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر عندك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله راحة كده خفيفة ونلتقي عشان ما نأخرش حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في سؤال متعلق بالعمرة، وبعدين نرجع لما كنا فيه من السياق. يقول: أسافر بإذن الله للعمل لمدة شهر في جدة، وأنوي القيام بالعمرة إن شاء الله تعالى، فهل لي أن أحرم بعد السفر بيوم أو يومين من ميقات أهل جدة،
أم أنه لا بد من الإحرام من ميقات أهل مصر؟ وجزاكم الله خير. آمين وإياك والمسلمين. إذا أقمت في جدة يوما أو يومين ونويت الإقامة في جدة أكثر فأنت صرت من أهل جدة، وأهل جدة اسمهم الميقاتيون. الناس بالنسبة للحرم الشريف ثلاثة أقسام. أولا أهل الحرم اللي هم يعيشون يقيمون في حدود الحرم، وحدود الحرم معلومة موجودة حتى على الأرض، يقول لك إذا هذا حد الحرم، تمام، في كل الاتجاهات. فهؤلاء اسمهم إيه؟ أهل الحرم أو المكيون، تمام. القسم الثاني من الناس اللي هم الميقاتيون اللي هم عايشين ويقيمون بين حد الحرم وبين مواقيت الناس. ايه مواقيت الناس؟ الناس في الارض جميعا لهم مواقيت، يعني اهل الشام لهم ميقات، اهل العراق لهم ميقات، بكده ده الشمال، والعراق ده ليه الشرق، واهل الجنوب اللي هم اليمن لهم ميقات، واهل الغرب اللي هم مين؟ اللي هم حضراتكم لهم ميقات. هذه المواقيت هن لهن كما قال عليه الصلاة والسلام، ولمن جاوز أو مر عليهم. فمن يقيم ويعيش بين حد الحرم، خرج من حد الحرم ولكنه لم يجاوز الايه الميقات، يبقى اسمهم ايه؟ الميقاتيون. أشهرهم جماعة بتوع جد. جد دول اسمهم ايه؟ ميقاتيون. دول عايشين بين حد الحرم وبين الميقات. طبعا غالبا هي ميقات نحنا او ميقات المدينه، يعني جده تنفع كده وتنفع كده، تنفع ميقات المدينه. طبعا ميقات المدينه ابعد ميقات من مكه، كرامه للصحابه وللنبي عليه الصلاه والسلام، عايشين فتره احرام طويله، كل المواقيت حوالين مكه قريبه خالص، 50 كيلو 60 كيلو بتاع كلام زي كده. لكن الميقات اللي ترسم دايره كده حوالين مكه وبعدين تروح طالع فوق طويله قوي كده عشان تعمل ايه؟ المدينه. ميقاتها بعيد جنب المدينه، اطراف المدينه اللي هي مسمى دلوقتي أبيار علي، خلاص، ذي الحليفة اللي هي من النبي عليه الصلاة والسلام اسمها أبيار علي. المهم الشاهد، الميقاتيون الذين يقيمون يعيشون بين حد الحرم وبين الايه المواقيت. التانيين بقى أو التلتين اسمهم ايه؟ الأفاقيون، اللي هو أنا وأنت، اللي هم ما بعد المواقيت. فكل من يعيش، يعني عايش في الرياض ده ميقاتي، ده اسمه أفاقي. اللي عايش في الرياض، اللي عايش في حائل ده افاقي، اللي عايش في سمادي في الشرق الدمام ومش عارف ايه وكده، ودول داخل المملكه اهو لكنه اسمه افاقي. ومن بعدهم بقى العراق والشام ومصر، كل دول افاقيون. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث رتب من الناس. انت هتروح جده، هتقعد في جده، انت اسمك ايه دلوقتي؟ طالما اقمت في جده اسمك ميقاتي. الميقاتي اذا احرم من 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 منزله، من بيته، من مكانه. يعني انت في فندق هتحرم من الفندق ده، مأجر شقه هتحرم من الشقه اللي انت قاعد فيها، لان انت ايه؟ ها، ميقاتي. اظن كده وضحت، تمام. لكن الـ اهل الحرم اللي هم المكي والافاقي لهم حسابات تانية عشان ما لخبطكش، كيف يحرم، من أين يحرم، دي قصة تانية. لكن أنت موضوعك سؤالك سهل خالص، شغل يوم اتنين تلاتة اربعة زي ما يكون، نويت بقى تعمل عمرة وزبطت نفسك وخدت أجازة من شغلك، من مسكنك اللي أنت قاعد فيه بتغتسل وتلبس الأحرام وتوكل على الله، وبس تنساش تدعي لنا وتدعي لإخوانك المسلمين، بس أجل كده، تمام. طيب لا انت كنتش معانا اكيد السائل ده، لا انا ارى السؤال ولا اقوله تعالى لي بعد السؤال، لان ده يعني انا اظن انت انا لا موفق في البيان بقى. طيب اسمعوا انتوا تسألوا احكموا، بس حكم العدل الله يديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. سين واحد،
لماذا يخوف أولياءه وهم بالفعل أولياء؟ طبعا في خطأ إملائي هنا، أولياءه الأولين سهمزة على السطر، أنا معي صح، الثانية وهم بالفعل أولياءه تبقى على واو، فده خطأ إملائي عدهولك. وهل يخوف أولياء الله؟ يعني أولياء دول المفروض ما يخوفوش، يعني ما علمي بأني أعلم قول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آسف، فأنا لا أعرف كيفية الربط بين الآيتين. هو أنت أكيد نعست مني، بس كلكم فاهمين صح ولا إيه؟ مش كده؟ هو أنت مشكلتك أنك أنت سقطت مني في السكة، سرحت في حاجة نعست، فأنا برضو هحسن بك الظن. يا حبيبي قلنا في محذوف، يخوفكم أولياءه، يخوفكم الشياطين دول، يخوفكم الإعلام اللي هيصير فيكم البلبلة والرعب والخوف، هم دول أولياء، عارفينهم ولا أقول لكم قائمة بأسمائهم؟ هم دول هيطلع لكم الشراشيح دول عشان يقولوا لكم ده تخافوا بقى ورعاية وليتكم مش هتعدي دول عياله، دول صبيانه، هو بيخوفكم بصبيانه يعني برجالته كتير عليهم كلمة رجالة، يعني أشوف اسم تاني، بخدمه بعبيده، بس فهو بيخوفكم بهؤلاء. لكن أولياء الله طبعا في أمان. ها؟ فإذا كنت عايز تبحث عن أولياء الله فهم الضمير الأول، يخوفوا أولياء الله بأوليائه هو، ففي حزب الله وفي حزب الشيطان، قلت بالك، يخوف أولياء الله تعالى بأولياء الشيطان، لأن هو مش هيتمسى، مش هيجي بقى بنفسه كده وبشكله القبيح ده ويخوف الناس تعلهم بالليل، لا، هو بيخوفهم بالجماعة إياهم دول اللي انتوا عارفينهم، اللي هم بيطلعوا لكم في الهواتف وفي التلفاز وفي كل بل وكل طلع لك كده وهو محافظ الكلمتين وواخد أجرته ولي الشيطان. فأرجو أنك تكون وصلتك الجواب وكده إن شاء الله. يعني لو عندك أي حاجة بتعلي بقى مباشرة أشرح لك إن شاء الله، تمام؟ في مسألة عن تعديل الصوت عند النساء وكده، إن شاء الله نراها حاجة زي كده، يعني الدوشة وكده، فإن شاء الله يكون في مراعاة للموضوع ده بإذن الله تعالى. طيب إحنا دلوقتي عايزين بس ننبع على سؤال مكتوب وهو سؤال الزمان، يعني بسم الله. ما هو واجب الزمان الآن؟ يعني انت لازم تروح في ايدك حاجة، تمام؟ ان شاء الله تروح في ايدك حاجة كويسة جدا، بس ركز معي. ما هو واجب الزمان في هذه الأيام التي قدمت لك وقلت لك انها أيام فريدة؟ الزمان اللي انتوا فيه ده ليس كمثله زمان، زمان فريد جدا بيتميز فيه الحق عن الباطل، وربنا سبحانه وتعالى نصر الحق نصرا مؤيدا ليس بما يتوقعه ويعقله ويخطط له أكثر الناس تفاؤلا، صح؟ وانتوا أكيد متابعين، يعني الناس المتخصصين الشرفاء اللي بيقولوا ده حاجات ولا تخطر على البال اصلا ده كان يحصل، هذا شيء يعني ليس له الا تفسير واحد، ومن الله سبحانه وتعالى اللي حصل ده، هذا فضل الله سبحانه وتعالى ونصرته وتأييده، واختار من خلقه من شاء ونحسبهم كذلك ولا نزكيهم، واحنا لسه في اول الحكايه، احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع لسه في كتير وفي شغل كتير، وموضوع كبير قوي اكبر مما يتصور المتصورون، وهم عارفين كده، ولذلك هم على ما هم عليه من الايه من الفزع والرعب، لان عارفين بدايه الايه البسمله، تمام؟ واكيد حضراتكم بتتابعوا حاجات زي كده، وهنبع تنبيه خفيف كده على موضوع المتابعه ده، لكن هذا الزلزال والامر الجلل واجبنا أولا في ما أشرنا إليه اللي كلم عليه مصطفى واللي كلمتنا عليه، لفكرة أول وأجل وأهم واجب الآن إحسان الظن بالله تعالى والفقه عنه فيما يجريه من الأقدار. ده واجب الواجبات وأوجب الواجبات وأجل الأحوال. ادفع ادفع عن نفسك أي سوء ظن بالله تعالى وتفنن في إحسان الظن به، واقرأ الأحداث كلها على أنها من جميل صنعه ولطيف ما يجريه على عباده. وزي ما قلنا من شوية الشهداء وكده بختهم، ولما أغزى حد فيكم مش هيموت؟ طيب متفقين طبعا، حلو قوي. طب لو اخترت موت هتختار موت أجمل من كده؟ يبقى ده الحال الواحد يغبطهم يا جماعة، فعلا يغبطون والله، وربنا رابط على قلوبهم ونشوف حاجات غريبة جدا واحتساب وحاجات، يعني كأننا عايشين في 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 جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، هم على أثرهم. فمسألة إحسان الظن بالله تبارك وتعالى فيما يجريه من الأقدار والفقه عنه جل جلاله فيما قدره على أمتنا في هذا الزمان مهم جدا. والقراءة المتفائلة قراءة متعينة، ما عندناش خيارات، ما هوش أحد الخيارات، تيتعين عليك أن تقرأ القراءة التي تحسن فيها الظن بربك سبحانه وتعالى، هتعيش جو تاني خاص. وكل ما تسمع من أخبار تراها من الإيه؟ من المبشرات والإيجابيات، ده أصل مش عارف إيه تهدم خير كويس مصلحة، إيه قيمة الأشياء دي في مقابل النكاية في أعداء أعداء الله، في الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، في الذين قالوا عزير ابن الله. ها؟ ده أنت لو جمعت الأوصاف اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها أولئك القوم في القرآن الكريم صنعت مجلدا ضخما، إنهم في حال لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهم في حال الجنون. اللي أنت شايفه ده سعار جنون لما أصابهم، لم يخطر لهم على بال ولا على بال ولا هم ولا غيرهم ولا إحنا ولا أي مخلوق في الدنيا، وأظن ولا على اللي عمله كمان أنه كان يخطر على باله أنه يحصل ده، ده ولا الخيال. يا الواحد لو شاف ده في رؤية والخير اللهم اجعله خير، بس يعني مش للدرجة دي. أو والله لو أنا شفتها في رؤية كنت أقول يا أخي ما تبقاش يبقى يعني بيقطع كويس، انت زودتها قوي مش الدرجات دي. لا بس عشان المقام مش مناسب يعني، لكن التفاصيل مذهلة، كمية المعلومات اللي عندهم الاستخباراتية اللي خدوها والخرائط والأشياء اللي خدوها فوق الخيال. ما هو ده اللي موقف الدنيا، هما من خلال هذه الأشياء والأسرة الرتب العليا عندهم معلومات في منتهى الخطورة دلوقتي بالأدلة والخرائط والحاجات الإلكترونية، موضوع كبير جدا فوق ما تصوروا. لقد ذبحوا بغير سكين، عارف الفرخة لما بتفرفر؟ ده اللي انت شايفه، يقع مستشفى يقع جمع. ايه قيمة ده؟ هم بقالهم 40 سنة عايشين في ده، ايه اللي حصل في صبرا وشتيلة وحصل في اكثر من كانوا بيبقروا بطون النساء كده يشقوها وحاجات متصورة، فيش جديد يعني. ويتخذ منكم شهداء، مين اللي هيتخذ؟ جل جلاله. لكن النكاية التي حصلت فيهم غير مسبوقة في التاريخ، ايه رايك؟ فخليك حلوه فارفش كده ونعنش ومصلي وادعي واستغفر وقلبك حديد، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي ايدهم بنصره سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه احسان الظن بالله سبحانه وتعالى والفقه عنه فيما أدرى من المقادير. الأمر الثاني واجب الزمان هو التوبة النصوح بأركانها، والكثرة الكاثرة من الاستغفار سيما في الأسحار. يعني أنت لو عايش كده تبقى خاين، ما تزعلش مني إن يبقى الناس بتضحي بأنفسها وأموالها وأحوالها وأمانها، وأنت يعني إيه أخرك إنك تقعد تعمل إصبعك كده وتقلب لي في البتاع اللي معك ده المخروب اللي اسمه مش عارف إيه هاتف، ده أخرك، ده آخر مشاركتك وانفعالك، ده حظ الشيطان منك، أنت مقامك في حتة تانية، مقامك دون تتوضى دلوقتي حالا وتجيب ألف مرة استغفار وتجدد توبتك إلى الله تعالى عشان تعد نفسك لما بعد هذا الاستغفار على سبحتك وقاعد. استغفر لك وللمؤمنين والمؤمنات، الحديث صحيح، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، وفي رواية للمسلمين والمسلمات. يعني أنت ستحصل ما لا يعقله العقل من الثواب والأجر. استغفر لك وللمسلمين. طب هو الاستغفار عشان ايه؟ ما هو قال كده، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفورا. يحصل ايه يا عمي؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اللي بعديها بقى عشان تفوق، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم، فكأن من وقار الله تعالى الاستجابة، الأمر بالاستغفار. فالتوبة بأركانها وإدمان الاستغفار سيما في أوقات الإجابة زي الأسحار والمستغفرين بالأسحار. اعمل لك ورد، انت مجاهد، انت على ثغر، اعمل ورد كل ليلة في التوبة وليلة الجمعة غير بقية الليالي، وكل ليلة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قل هل من مستغفر؟ حديث صحيح. ها؟ يبقى الواجب الأول للزمان إحسان الظن بالله تبارك وتعالى والفقه عنه فيما أجراه من المقادير. الحاجة الواحدة لها أكثر من قراءة، صح؟ مظبوط؟ انتبه عشان هو يدس لك القراءات دسا في وسائل الإعدام اللي انت عملت تتنقل بينها. لا، هي قراءة واحدة، هي قراءة واحدة، اصرف كل شيء عن ذهنك وهي قراءة واحدة، هي ألطاف الله عز وجل السابغة وإنعامه على هذه الأمة وانتقامه من المجرمين. خلاص، يبقى إحسان الظن بالله تبارك وتعالى والفقه عنه فيما أجراه، عايزك تحفظ فيما أجراه من الإيه؟ من المقادير. الحاجة التانية التوبة النصوح بأركانها اللي هو شرحناها 100 مرة، الندم، الإقلاع، العزم، وارجع للتفاصيل. تمام، التوبة النصوح، النصوح يعني الخالصة الصرف فالشوائب بأركانها، والاستغفار كثرة كافرة سيما في الايه؟ في الأسحار. تمام، الواجب الثالث من واجبات الزمان هو الدعاء مع اليقين بالإجابة. الدعاء مع اليقين بالإجابة بما يناسب المقام من أدعية القرآن الكريم وأدعية السنة المطهرة وما يفتح الله عز وجل به عليك، وحبذ أن يكون بالعمية. هتقول القرآن وهتقول السنة وزي الفل وزي العسل وتمام، تعال لي بقى أنا عايزك تتكلم بلسانك العامي، ساعتها يبقى أنت قلبك حاضر، ساعتها يبقى أنت انفعلت. يا رب منهمش غيرك، واحنا ملناش غيرك، هنروح فين؟ مع المجرمين اللي طغوا في الأرض دول يا ربي، واقفين ببابك يا ربي. لو قلت كده يبقى انت قلبك حاضر. او حاضر، لو انت قلت كده يبقى قلبك حاضر. وفي دليل اهو على الحضور. يبقى الواجب الثالث الدعاء مع اليقين بالإجابة بما يناسب المقام من أدعية القرآن الكريم والسنة المطهرة طبعا مقدم ومعظم، وبما يفتح الله عز وجل به عليك. ويا حبذا بالعمية، عمية دي حال التجلي، فيش تكلف بقى، انت ساعتها صادق وساعتها دمعتك هتحضر ان شاء الله. لو فعلت فقلت تحكي له اللي انت لسه شافه سمعته وشفته ورأيته، اللي صعبان عليه واللي خايف عليه واللي حزين عليه. قول المشاعر الجبلية دي ايجابية جدا لو وضعت في سياقها، وربنا سبحانه وتعالى قدر هذه الاقدار عشان كده، عشان اهل الايمان يجرون هذه المشاعر في مجاريها الشرعية الإيجابية المبنية على حسن الظن بالله تبارك وتعالى، اللي هو أصل المسألة اللي نتكلم فيها. تمام، احنا اتكلمنا في الدعاء كتير، ترجعوا للتسجيلات، لكن انا هتكلم عن نقطتين اتكلمت عليهم بتفصيل مملة قبل كده. الدعاء عايزين فيه حاجة اسمها اليقين، وعايزين حاجة اسمها التفويض. اليقين والتفويض، اليقين معناها كشف الحجاب، يقين شيء يعني كشف الحجاب، كأنك شايف الإجابة نزلة. دعاء من يرى الإجابة، ده اسمه اليقين. فهمت الفكرة؟ اليقين يعني من يدعو باليقين هو من يدعو وهو يرى الإجابة نازلة، يبقى فرحان من أولياء الله، دعا فربنا نزل، ده حال اليقين. تمام، التفويض بقى هو المشكلة فيه. التفويض معناه ايه؟ التفويض في مقابلة المشارطة، يعني فوضت الله تبارك وتعالى ووكلته في اختيار انسب الاحوال في الإجابة. يعني انت دعوت دعاء عاما ان يلطف بهم مثلا، او ان ينصر الإسلام، او ان يعز المسلمين، او ان زي ما هندعي دلوقتي ان شاء الله، انت دعوت الأدعية دي. السؤال بقى كيف؟ اوعى، حذاري، اياك تهوب ناحية كيف دي. ما هي كيف دي معناها انك انت مش مفوض. كيف دي انت بتشترط عليه انصرني بالشكل الفلاني، اغنيني بالشكل الفلاني، نجيني بالشكل العلاني. يا مسكين، مسكين دي مش وحش، انت مسكين، انت في المقام ده تقوم في مقام المسكين، ما تشترطش على الله سبحانه وتعالى في إجابة دعائك. عارف ليه؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. بس عشان انت جاهل مش عارف، فقف موقف الجاهل العاجز. يبقى في حاجتين، الدعاء ده اصلا الدعاء ده معناه ان الداعي ده في حاجتين، جاهل وعاكس. فما تعملش فيها بقى ابو العريف وتقول بتدعي وانت عارف الاجابه تكون ازاي، انت مالك؟ انت دورك بينتهي عند التوسل بالدعاء وتفوضه جل جلاله بعلمه بحكمته برحمته باتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص، تفوضه سبحانه وتعالى في الايه، ها؟ كيف تكون الإجابة؟ الكيف، كيف دي مش دعوة بيها. خلاص، يبقى ما حاجتين دول يهموني جدا، اليقين لانه وعد ووعد الله لا يخلف، ادعوني استجب. خلاص، مكذوب استجب ليه؟ فجواب الطلب اهي، اعرابها سهل خالص، ادعوني استجب. لماذا تم جذبه مش استجيب؟ ليه استجب؟ عشان مجزومه في اجابه الطلب، خلاص حصلت ووعده لا يخلف. وكن مفوضا لله سبحانه وتعالى في كيفية في الكيف يعني في كيفية الإيه ها الإجابة. يبقى ثلاث أشياء ما تنساهمش هم دول واجب الإيه واجب الزمان. في سؤال أخ بعت جزاه الله خيرا بيقول من المبشرات اللي سمعها قبل ما يجي إنه في ماء بيتفجر في الأرض جنب بيوت إخواننا في غزة وماء للشرب يعني حاجات يعني طبعا ماء منقطع يعني. فبيقول إن فيه عدد كبير من الآبار الماء في المناطق المحاصرة بتخرج من الأرض ده ولا حاجة بالنسبة لهم. أنا أحسنهم كذلك ولا أذكر والله يعني هم يعني خيرهم في الأرض ولا نذكر الله أحدا. وإن شاء الله لو في نصيب نبقى نتكلم على حديث فضائل الشام حديث نصية صريحة بتذكر الأماكن بالجغرافيا بعسقلان وأكناف بيت المقدس بالنص. ده مش كلامنا يا جدعان ده كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وده منتهى احنا مش هن مش هم مش قرايبي هم طبعا أغلى من قرايبي يعني لكن مفيش محاباة مسألة ما بالنص. فكنت تظهر آيات أو علامات أو كده ده عشان احنا مش عشان هم انتوا المساكين احنا اللي عايزين حاجة تثبتنا شوية لكن هم ولا نذكرهم. فجزاك الله خيرا أخي بعت جزاه الله خيرا. في حاجة مضايقة أنا كنت عايز أتكلم فيها باتساع بس مش عارف الوقت قد يكون لا يسعونا يعني بس صعبان عليا ان احنا نخلص القعده من غير ما نقولها. استاذنكم في دقيقتين كده تاذنون ولا لا تاذنون؟ طب صلي على النبي ال 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 القران الكريم ما بيتكلم على الكثره والعامه باستمرار بانها ليست معيارا وليست ميزانا. وما أكثر الناس ولو حرصت إلى الكسر العامة الجمهور الجمهور دول مساكين لا يحلون ولا يربطون ولا يصنعون ولا يقدمون ولا يؤخرون اللي هم الملايين المليانة اللي في الواقع الافتراضي اللي يصنعونه لكم الواقع الافتراضي اللي هو أدوات التواصل ومنصات التواصل والحاجات دي مش عارف مين بيتابعه كم مليون ومين مش عارف ايه وكم مشاهدة. الكلام ده كله فيه لا شك فيه من الفوائد لكنه ليس معيارا ولا مقياسا لأمة تجاهد في سبيل الله. فما تقولش يا أصل ده أثر في الترند وده خلى الترند وجاب الترند كل ده لعب. ده بتلعب بيك ترند يعمل حاجة خلاص بعد الاي اي والكلام ده الموضوع خلص خلاص. هو عايز يعلي ترند هيعلي ام الترند عايز يوطي ويلعب زي ما هو عايز وانت ألعوبة واضحوكة الحمد لله ومش عارف ايه يلا شير عشان انت شير يعمل حاجة. ففكرة العامة في الميزان في هذه الايام اياك ان تخدع. الوظيفة هي وظيفة الخاصة مش العامة. وظيفة الخاصة الذين يفعلون ما قلت لك يحسنون الظن يتوبون ويستغفرون يدعون بأدب الدعاء. هو ده إذا كنت عايز هم دول اللي هيغيروا فعلا دول اللي لهم خطر عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن اللي يقلب شوية ويروح على المسلسل شوية وبعدين يرجع هنا شوية وبعدين ينفعل برضو وأنا وصادق كل حاجة بس ألعوبة بيتلعب بيه ملوش وزن. الوزن الذي يغير في المعادلة هو من يفعل ما سمعت غير طبعا اللي هناك دول هم يعني عشان خاطرهم هنعمل ده. لكن أنا وأنت دورنا إيه؟ أولا إحسان الظن بالله تبارك وتعالى والفقه عنه جل جلاله فيما أجرى من تلك الأقدار. ثانيا التوبة والاستغفار. ثالثا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. ده واجبنا ياخدنا. فحكيت بقى انك انت عايزين نغير اصل مش عارف لاعب الكرة الفلاني مش عارف عمل ايه والرقاص الفلاني مش عارف عمل ايه والمغني ايه يا عم الحاج انت مسكين والله ولا حتى تسمع الكلام ده ولا تعرف ولا تشوف ولا له اي قيمة اصلا ولا وزن. يعني كان لهم تأثير هذا تأثير سلبي مش ايجابي. اللي هيغير على الحقيقة هم الموصولون بالله تبارك وتعالى. فإياك أن تخدعك حتى تبقى الإيه المشاهدات والترندات وعايز تشارك وتجاهد في سبيل الله بمش عارف إيه خدعة وأربأ بك أن تقع فيها. تكون متابع الأخبار وعارف كل حاجة بس لا تنجرف إلى حتة الإيه المشاركات والبتاع وكل الكلام ده ألعوبة وفي منتهى الإحكام والضبط في أيدي أعدائك. إحنا ملناش فيها أصل السيرفرات والحاجات دي والدنيا دي كلها بتاعتهم تماما ويتحكمون فيها كيف يشاءون. ولو في صراع فصراع بينهم هم مش بيننا إحنا برضو ملناش مش داخلين في حزبة الصراع. مش عارف ده أصل دي أصلها برنامج روسي فعشان مش عارف إيه تليجرام والتاني أصل هو مش عارف إيه الماسك مش عارف عمل إيه إنه هو زعلان واخد على خاطره وكلهم في صفيحة زبالة واحدة كلهم في صفيحة واحدة مستني بس الزبال يجي يشيل ويرمي. قرف. إيه اللي دخلك في القرف ده؟ شغلش نفسك بالحاجات دي ولا ترند وما كل الكلام ده أونطة في أونطة وكلها حاجات فيك ما حاجاتش حقيقية. اوعى تصدق ان دي حاجات حقيقية. اللي عايز يعلي هيعلي غصب عنك وعني وعن الكل وعن جميع المسلمين على المليارات المسلمين اللي في الارض هيعلي. عايز يوطي هيوطي. عايز يمنع هيمنع. وطبعا كتير منكم مهندسين وفاهمين اللي انا بقوله ده والكلام ده كلام علمي مش يعني مش كلام انفعالي عاطفي. لا دي حقيقة دي العوبة خلاص. فموضوع حكايه الترندات والعامه في الميزان ومش عارف ايه وتشير وكتر واعمل وكل ده هبل. اخرك انك تعرف المعلومات والمصادر الصحيحه وتبقى تسال واحد خبير انا تحت امرك اسمع مين وشوف ايه. في ناس محترمين جدا منتهى الضبط والاحكام وتحديث مستمر على مدار 24 ساعه هيدخلك في الصوره صح. واحد اثنين ثلاثة اربعة اخرك عشرة بالكتير تبقى بتتابعهم بتحديث. لكن حكاية بقى الانفعالات وردود الافعال والميديا وفلان نزل على صفحته وتويتر قال كذا والتالت قلب صريق انسى الكلام ده اسمع كلام ضعش وقتك وعمرك في حاجات هبل مالها اي معنى لا هتزود ولا هتنقص لا هتنقص برام هتزود خلاص. اتفقنا يعني دي نصيحة انا حسيت انها لابد منها. ممكن نعمل قاعدة في بيان عملي بقى ممكن نقول ايه يعني ان شاء الله في وقت ثاني نبين بالادوات وبالالات والطرق ازاي الحاجات دي بتصنع وازاي الكلام ده كله مش حقيقي وازاي بيضحكوا على الناس. ممكن ان شاء الله نبين الكلام ده ان شاء الله لاحقا يعني. لكن في الجملة هذه نصيحة ارجو ان تنتفع بها. طيب اظن كده خلاص تمام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا ما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين ونعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق واجعلنا منهم، إله الحق واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.